ثانية واحدة، ثانية واحدة. بقولك ايه، البودكاست نزل على يوتيوب ميوزك، وده زيه زي اي منصة بودكاست تانية، يعني هتقدر تسمعني وانت قافل شاشة الموبايل، وهتقدر تحمل الحلقة. الفكرة ان اليوتيوب بيوفر لي الدعم المادي اللي ما بتوفرهوش منصات البودكاست، وده بيساعدني ان افضل مستمر وأقدم لك المحتوى اللي انت بتحبه. يلا مستني ايه؟ اللينك في اول سطر في صندوق الوصف. عاوزين نوصل ل10,000 مشترك على قناة اليوتيوب قبل اخر الشهر. مستنيك. ها صحيح، كنت هنسى، لو كنت بتتابعني على جوجل بودكاست لازم تنقل اليوتيوب ميوزك عشان جوجل بودكاست هيقفل قريب. طيب انا لازم اسيبك دلوقت عشان القصة هتبتدي.
في كل مكان.
خلاص خلاص مش قادر يا دكتور، دول في كل مكان ومفيش اي حد عارف ولا حاسس.
محدش عارف ايه بالظبط يا رامي؟
محدش عارف حاجة عن الشياطين، الشياطين اللي موجودين حوالينا في كل مكان.
طيب اهدى اهدى، كلمني عن الشياطين دي، يعني مثلا اوصف لي شكلهم عامل ازاي.
جلدهم اسود وبيلمع، رجلهم طويلة ومتغطية بالشعر وفي اخرها مخلب، جناحاتهم شفافة باين فيها الشرايين، اما عينيهم
في ايه يا عم رامي؟ حاول تهدى شوية زي ما قلتلك، خد نفسك وقولي مالها عينيهم.
عينيهم كبيرة جدا، كبيرة لدرجة انها واخد لنص وشهم، زي ما يكونوا عشرات العينين ملتحمين مع بعض عشان يكونوا عين واحدة، عين واحدة لونها احمر.
طيب طيب خلاص كفاية، تعال نسيبنا من شكلهم عشان ما تتوترش زيادة. بس قولي، هو انت خايف منهم ليه للدرجة دي؟ ايه اللي بيخوفك منهم غير شكلهم؟ هي الشياطين دي بتطردك مثلا؟
اللي اعرفه عنهم هو اللي مخوفني منهم يا دكتور، وانا تقريبا اعرف عنهم كل حاجة. دول بيروحوا المقابر بالليل، بيزحفوا جوا بطن الارض وبيتغذوا على جثث الميتين، وبعدين بيوصلوا لأكلنا ويلوثوه بقائهم. كمان بيأكلوا جثث الحيوانات المتحللة، وبعدين بيعوموا حوالين الناس اللي مش حاسين بوجودهم، وبيغرزوا مخالبهم في لحمهم عشان يحقنهم بالأمراض والعفن وبألم الجثث اللي اتغذوا عليها قبل كده. كائنات مقززة كريهة، كائنات.
تمام تمام، دلوقتي أنا عاوزك تقولي بتشوف الشياطين دي فين؟
بشوفهم في كل مكان يا دكتور، بشوفهم في الجناين بيحوموا ورا الأسر اللي قاعدة في أمان، الناس ما بتلاحظهمش وهم بينتهزوا الفرصة عشان يغرزوا مخالبهم في لحمهم ويحلوا.
تمام تمام، انت قلت الموضوع ده قبل كده يا رامي، من دلوقت أنا محتاج أشوفك مرتين في الأسبوع، يوم الأربع والخميس، مناسبين بالنسبة لك؟
رامي هز راسه بالموافقة، واتنين ممرضين بياخدوه يخرجوه من الباب. لما الباب فتح تاني سكرتيرة الدكتور دخلت. ها عرفت المريض ده ليه رافض ياكل اي حاجة يا دكتور؟
ايوه يا ستي، مش راضي ياكل عشان متخيل ان الشياطين الموجودين في كل مكان بيسمموا الاكل، هنضطر نعتمد على التغذية القصرية لفترة اطول لحد ما نلاقي طريقة نشفي من حالة التيراناكروفوبيا اللي عنده.
تيران ايه؟
عقدة الخوف من الدبان. البنت اللي في الصورة
كان في ولد اسمه مازن قاعد في الفصل بتاعه بيحل مسائل حساب، ما كانش فاضل غير 6 دقايق واليوم الدراسي يخلص. مازن كان قاعد يفكر في الأرقام اللي كانت مالية دماغه لما حاجة لفتت نظره. الديسك بتاعه كان جنب الشباك اللي بيطل على الملعب، وفي الملعب مازن شاف حاجة واقعة على الأرض زي ما تكون صورة. لما المدرسة خلصت مازن طلع يجري على الملعب على المكان اللي شاف فيه الصورة. كان بيجري بأقصى سرعته، كان خايف حد تاني يلاقي الصورة وياخدها. لما شال الصورة من على الأرض ابتسم. الصورة كانت لأجمل بنت شافها في حياته. كانت لابسة فستان جميل أزرق على جزمة لونها أبيض، وإيديها كانت مرفوعة وهي فاردة صبعين قدام وشها. يا سلام، كانت عاملة علامة السلام. البنت اللي في الصورة كانت جميلة لدرجة إن مازن كان نفسه يقابلها، وعشان كده ابتدى يسأل كل زمايله في المدرسة عنها إذا كان حد يعرفها أو شافها قبل كده. بس كل اللي سألهم ردهم كان واحد، ردهم كان إنهم ما يعرفوهاش. لما مازن روح سأل أخته الكبيرة عن البنت، بس للأسف هي كمان كانت ما تعرفهاش. لما الدنيا ليلت مازن راح أوضة نومه وحط الصورة على الكومود اللي جنب سريره ونام. في نص الليل مازن صحي على صوت واطي، صوت نقر على أزاز الشباك بتاعه زي ما يكون حد بينقر بضوافره. مازن اتوتر، بس توتره تحول لخوف لما سمع صوت ضحكة وشاف ضل بيتحرك جنب الشباك. مازن قام من سريره بالراحة واتحرك ناحية الشباك عشان يشوف مصدر الضحكة جاي منين، بس أول ما وصل صوت الضحكة اختفى. تاني يوم مازن سأل جيرانه إذا كانوا يعرفوا البنت اللي في الصورة، بس كلهم ردوا عليه إنهم ما يعرفوهاش. حتى لما مامته رجعت من الشغل سألها عن البنت، بس برضو كان نفس الرد، هي كمان ما تعرفهاش. في آخر اليوم مازن راح أوضته وزي اليوم اللي قبله حط الصورة على الكومود اللي جنب سريره ونام. وتاني صحي على صوت بينقر على أزاز الشباك. مازن خد الصورة في إيده وخرج من الشباك ومشي ورا صوت الضحكة. وهو بيعدي الشارع فجأة عربية خبطته، مازن مات والصورة في إيده. السواق خرج من عربيته وحاول يساعده، بس للأسف الوقت كان فات. السواق شاف حاجة في إيد مازن لما فتح إيده المقفولة وخد الحاجة دي من بين صوابعه، لقى صورة بنت جميلة. بنت جميلة إيديها كانت مرفوعة وهي فردة ثلاث صوابع قدام وشها.
الحادثة.
الساعة كانت واحدة الفجر، وأستاذ صلاح كان قاعد في أوضة الليفنج الضلمة. أستاذ صلاح كان بقاله ساعة ما تحركش من مكانه. الحادثة اللي حصلت الليلة دي أحداثها فضلت تتكرر مرة ورا مرة في دماغه. الإشارة اتغيرت للون الأحمر، بس هو كان مستعجل، بدل ما يفرمل زود بنزين. شيء مبهم لونه برتقاني ظهر على يمينه، وبعد جزء من الثانية هزة عنيفة وصوت اصطدام. الشخص اللي كان راكب العجلة اتدحرج على كبوت عربيته ووقع الناحية التانية على الرصيف. صوت كلاكسات غضبانة انفجرت من وراه. اترعب معرفش يعمل ايه، داس على البنزين عشان كاوتش عربيته يصرخ على الاسفلت ويهرب من الفوضى اللي تسبب فيها ويستخبى في الضلمة. فضل جسمه يتنفض وهو بيبص في مراية عربيته لحد ما وصل بيته. هربت ليه يا غبي، هربت ليه؟ أستاذ صلاح عمره ما عمل جريمة صغيرة أو كبيرة قبل كده. خياله ابتدى يعذبه، ابتدى يتخيل سنين في السجن، اتخيل ضياع أسرته، ضياع شغله، ضياع مستقبله كله. طيب طيب ليه ما يروحش للشرطة دلوقت؟ هو معاه فلوس. أيوة معاه فلوس وممكن يوكل محامي شاطر وممكن. دقات على الباب قطعت تفكيره وخلته يتخيل العالم بتاعه وهو بينهار قدام عينيه. لو عرفوا يوصلوله ما قدموش غير انه يفتح الباب. لو هرب الدنيا هتتعقد زيادة والموضوع هيبقى أسوأ. قام وهو بيترعش وفتح الباب. ضابط شرطة واقف على عتبة بيته وسأله:
حضرتك أستاذ صلاح؟
أيوة أنا. خليني بس.
أنا آسف جدا، أنا عندي أخبار سيئة ليك. ابنك خبطته عربية وهو راكب العجلة بتاعته، سواء العربية اللي خبطته ما وقفش، وابن حضرتك مات في مكانه. أنا آسف جدا لخسارتك.
لما طارق ما بيبقاش موجود
بزعل قوي. لما اخويا طارق ما بيبقاش موجود، والدي ووالدتي بيحاولوا يفهموني دايما حالته المرضية عاملة ازاي، وفي نفس الوقت بيوضحوا لي قد ايه انا محظوظ عشان المواد الكيميائية اللي بيفرزها مخي بتتفرز بالكميات المظبوطة وفي الاوقات المظبوطة. لما بشتكي اني زهقان لوحدي ومحتاج اخويا الصغير عشان العب معاه بيحاولوا يحسسوني بالذنب، بيقولولي ان اخويا زهقان اكتر مني في الاوضة الصغيرة الضلمة اللي قاعد فيها في المصحة. كنت دايما بترجعهم انهم يدولوا فرصة تانية، فرصة اخيرة، وطبعا ده بالظبط اللي هم عملوه في الاول. طارق رجع البيت كذا مرة قبل كده، كل مرة كانت مدتها بتبقى اقصر من المرة اللي قبلها، وكل مرة الموضوع كان بيبتدي يحصل تاني. عيون قطط الجيران المقلوعة بتبتدي تظهر في صندوق لعبه، بنلاقي أمواس الحلاقة بتاعت والدي مبدورة على زحلقة الأطفال في الحديقة العامة اللي جنب بيتنا، أعراس فيتامينات والدتي بتتبدل بأعراس دواء القلب بتاع جدتي. والدي ووالدتي خلاص بقوا مترددين في موضوع انهم يدوا اي فرص اخيرة تانية. بيقولوا ان الاضطراب اللي عنده بيخلي شخصيته تبان من بره على انها شخصية طفل طبيعي، طفل لطيف، وده بيخدع الدكاترة، بيخليهم يفتكروا انه خلاص اتعافى وانه خلاص مستعد يرجع يعيش حياته الطبيعية من تاني. طبعا انا مضطر استحمل زهقي ووحدتي لو ده معناه اني هبقى في امان وانا بعيد عنه، بس انا بزعل قوي لما اخويا طارق ما بيبقاش موجود عشان بضطر امثل اني كويس لحد ما يرجع تاني.
البني ادمين بيعرفوا هما كمان.
كان في ست عجوزة عايشة في كوخ في منطقة بعيدة. الست العجوزة كانت عايشة لوحدها بعد جوزها ما مات، ما كانش معاها غير كلب بيحرسها ويونس وحدتها، وهي كانت بتحب الكلب بتاعها قوي. في كل ليلة كانت الست العجوزة قبل ما تنام تطلع ايدها من تحت الغطا والكلب يلحسها عشان يحسسها انها في امان وانه موجود عشان يحميها. في ليلة بعد ما الست العجوزة نامت والكلب لحس ايديها زي ما بيحصل كل ليلة من وقت ما جوزها مات، الست صحيت فجأة في نص الليل على صوت كلبها وهو بيئن. الدنيا كانت برد جدا، الست الكبيرة في السن ما كانتش قادرة تقوم من تحت الغطا في البرد ده، بس في نفس الوقت كانت عاوزة تواسي كلبها وتحسسه انها معاه، اكيد هو كمان سقعان. الست طلعت ايديها من تحت الغطا، الانين سكت والكلب لحس ايديها زي عوايده، وشوية والست راحت في النوم. بعد شوية صوت انين الكلب صحاها تاني من النوم، وتاني الست العجوزة طلعت ايديها من تحت الغطا، الانين سكت والكلب لحس ايديها، وشوية والست راحت في النوم. الموضوع ده اتكرر للمرة التالتة، واللي حصل قبل كده حصل في المرة دي كمان. الصبح الست العجوزة صحيت وطلعت ايديها من تحت الغطا عشان الكلب يجي يلحسها، بس الكلب ما جاش. ممكن يكون في الأوضة التانية. الست اتقلبت وقامت من السرير، وهي بتقوم سمعت صوت زي ما يكون صوت مية بتنقط. أكيد الصوت ده جاي من المطبخ. الست العجوزة راحت المطبخ وبصت على حنفية الحوض. لا، الصوت مش جاي من هنا. الست بعد ما بصت على المواسير ووصلت المية من غير ما تلاقي مصدر صوت التنقيط، يئست وقررت تروح الحمام عشان تاخد الدش بتاعها. لما قربت من الحمام صوت التنقيط عالي، ولما فتحت الباب ما قدرتش تاخد نفسها من اللي شافته. كلبها كان متعلق منطوقه في مصفة الدش ودمه بينقط في البانيو. الست العجوزة صرخت وبكت، بس لما لفت عشان تغسل وشها اللي مليته الدموع في الحوض، عينيها جت على المراية اللي فوقيه. انعكاس كلبها الميت ما كانش الحاجة الوحيدة اللي شافتها في المراية. المراية كان مكتوب عليها بالدم. البني آدمين بيعرفوا يلحسوا هما كمان.
الرسالة.
في دراسات بتقول ان بعض ضحايا التعذيب اثناء تعذيبهم ممكن ينفصلوا عن الواقع ويعيشوا في عالم خيالي وما يعرفوش يصحوا عشان يطلعوا منه. في حالة الشلل اللي بيبقوا فيها دي، الضحية بتتخيل نفسها عايشة في العالم الطبيعي بتاعها، العالم الطبيعي من غير التعذيب طبعا. الحاجة الوحيدة اللي بتخليهم يعرفوا انهم محتاجين يصحوا بتبقى رسالة بيلاقوها في العالم الخيالي بتاعهم. الرسالة بتشرح لهم حالتهم وبتقول لهم يصحوا. وحتى بعد كده، بعد ما بيلاقوا الرسالة دي، الموضوع بياخد شهور عشان يبقوا مستعدين انهم يرموا عالمهم الخيالي ورا ظهرهم. ومن فضلك، من فضلك اصحى.
التويست.
كان في كاتب مشهور اسمه رائف. رائف كتب قصص رعب حققت اعلى مبيعات. كل النقاد اشادوا بموهبته وابداعه في كتابة التويستات والنهايات الغير متوقعة. رائف كان بيجيله جوابات كتير من معجبيه. حتى كمان كان في كتاب صغيرين بيبعتوله اعمالهم على امل انه يساعدهم في انهم ينشروها. رائف كان بيلاقي متعة كبيرة في انه يرد على جوابات المعجبين، وفي نفس الوقت كان بيلاقي متعة اكبر في انه يسرق افكار القصص اللي الكتاب الصغيرين بيبعتوها له. لما كانت تقابله قصة تعجبه فكرتها، كان يسرق الفكرة ويستخدمها في قصة من قصصه، وما ينسبش للكاتب الحقيقي اي فضل. وعشان يخبي سرقته كان بيستخدم نفوذه عند اصحابه الناشرين عشان يتأكد ان كاتب القصة مش هيتنشله اي عمل ادبي في المستقبل. في يوم رائف وصلوا بالبريد مخطوطة القصة جديدة. القصة كانت متغلفة بغلاف فخم جميل. رائف ما كدبش خبر، قرأ اول فصل من القصة وعلى طول خمن التويست اللي هيحصل في اخر القصة وتوقع القصة هتنتهي ازاي. الوقت كان متأخر، بس رائف كان مصر يخلص القصة عشان يعرف اذا كان اللي خمنه هيطلع مظبوط ولا لا. لما وصل للفصل الاخير خد باله ان اخر 3-4 ورقات لازقين في بعض، وطبعا عشان كان هيموت ويعرف نهاية القصة، رائف فك الورق بسرعة من بعضه وكمل قراية وشوية، وابتدى يحس بالتعب، اكيد ارهاق من السهر. رائف ضغط على نفسه وكمل، واخيرا وصل للنهاية. التويست كان بالظبط زي ما توقعوا. الزوج شنق نفسه في نفس الوقت اللي الزوجة انتحرت في الأوضة اللي جنبه. رائف عجبته الفكرة وقرر يسرقها ويستخدمها في قصة من قصصه زي عوايده. بس لحظتها لاحظ حاجة غريبة. لاحظ ان بعد كلمة النهاية كان في ملحوظة مكتوبة بخط ايد الكاتب.
انا عارف انك هتسرق فكرة القصة دي، زي ما سرقت فكرة القصة اللي بعتها لك قبل كده، القصة اللي نشرتها باسمك من غير ما تنسب لي اي فضل. انت سرقتني وحرمتني من النعم للحاجة الوحيدة اللي بحبها، ودلوقت كل بيوت النشر بترفض نشر قصصي. انت دمرت حياتي، وعشان كده انا هنتقم منك. انت فكيت الورق اللي لازق في بعضه عشان تقرا النهاية، مش كده؟ الصفحات دي عليها سم، بالتحديد زرنيخ. انا عارف انك تعبان دلوقت ومش لاقي سبب للتعب ده، كلامي مظبوط؟ دي بقى يا حضرة الكاتب الكبير أعراض التسمم بالزرنيخ. سم ملوش طعم، لونه لون الورق، واستنشاقه بيسبب الموت. بعد شوية دقات قلبك هتبطأ وتبطأ لحد ما قلبك يبطل يدق للأبد. ما تتعبش نفسك وتتصل بالإسعاف، مش هيلحقوا يوصلولك، ولو وصلوا مش هيلحقوا ينقذوك. انت تعرضت لكمية كبيرة من السم. مع السلامة يا رائف. في نهايات صعب جدا انك تتوقعها.
ما شفتش ابني؟
بصوت مليء القلق والخوف الأم سألت الست العجوزة اللي ساكنة في البيت اللي قدامها، ما شفتيش ابني؟ لا يا بنتي أسفة، ما شفتوش. القلق والخوف اللي في صوت الأم اتحول لرعب وهي بتسأل ضابط الدورية، ما شفتش ابني؟ الضابط سحب جهاز اللاسلكي بتاعه وهو بيتفادى انه يبص في عينيها الدبلانين المليانين بالحزن.
لا يا مدام انا اسف ما شفتوش، بس هنبتدي ندور عليه دلوقتي حالا، ما تقلقيش هنرجعهولك.
الام سألت صاحبتها اللي هي في نفس الوقت جارتها اللي ساكنة في البيت اللي جنبها، من فضلك قوليلي ان ابني عندك بيلعب مع ابنك. انا اسفة يا حبيبتي، بس احنا ما شفناش سامي خالص النهاردة. الام دورت في كل مكان، جارت في الشوارع وهي بتبكي وبتشد في شعرها وهي بتصرخ، سامي انت فين يا سامي؟ ابني فين؟ محدش شاف ابني؟ جيرانها اتعاطفوا مع مشكلتها وابتدوا يدوروا معاها على ابنها، سامي انت فين؟ من فضلك تعالى ارجع لحضن مامتك. في اليوم ده الام دورت على ابنها من الساعة 10 الصبح للساعة 8 بالليل، وفي كل يوم بعد كده كانت تخرج من بيتها الصبح بدري بشعرها المنكوش ووشها الاصفر وجسمها اللي رفع من الارهاق وقلة النوم وهي بتصرخ، سامي انت فين؟ محدش شاف ابني سامي. بعد اسبوعين من البحث جيرانها بقوا مقتنعين ان عقلها طار، انها خلاص اتجننت. الام راحت قسم الشرطة، ما لقيتوش ابني؟ الضابط المسؤول اتنهد وهو بيرد عليها،
انا اسف يا مدام.
الام مشيت لبيتها بخطوات بطيئة وهي مرسوم على ملامحها علامات الحزن والألم والاكتئاب، بس أول ما وصلت وقفت الباب وراها ضحكة خبيثة اترسمت على وشها وهي بتهمس لنفسها، واضح إني خبيت الجثة كويس.